يسر إخوانكم بتسجيلات الفردوس بالخرج أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، وهي للشيخ سعد الغنام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن هذا الموضوع الذي ضرب له هذا العنوان فاتحة الكتاب فاتحة العام كان يجول في الخاطر منذ زمن بعيد، ولكن مرت السنون والأشهر والأيام لكي يحصل القدر في إخراجه في بداية هذا العام الذي أسأله عز وجل أن يكون عاما مباركا، عام نصر وتمكين للأمة الإسلامية. وأقترح بين يدي هذه المحاضرة تغييرا طفيفا لهذا العنوان، ولعله يلاحظ في التسجيلات بحيث يكون العنوان فاتحة الكتاب فاتحة الخير، لأن الفاتحة هي على اسمها فاتحة لكل خير، وليست فاتحة فقط لعام أو لعامين أو لأعمنة أو أعوام عديدة، فهي فاتحة لكل خير. ولكن كان العنوان الذي ضرب لهذه المحاضرة مناسب لبداية هذا العام. وهذه الصورة، صورة الفاتحة، لها أسماء كثيرة قد دلت عليها الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك السبع المثاني، ومن ذلك الصلاة، وكل اسم ورد فيه أحاديث، ومن ذلك أم القرآن، ومن أسمائها الشافية والكافية والقرآن العظيم، غير فاتحة الكتاب. ومن أسمائها كذلك الحمد، لأنها بدأت بالحمد لله عز وجل. فهذه الصورة لها أسماء كثيرة، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة، ولكن ستأخذ منا الكثير، لذلك أوجزنا الحديث عن فضل هذه الصورة في بعض الأحاديث الثابتة في الصحيحين أو في أحدهما. فقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، كان يصلي فلم يجبه رضي الله عنه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنكم أعظم صورة أنزلت علي قبل أن تخرج من المسجد. فلما كاد أن يخرج من المسجد علمه السبع المثاني صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نص واضح جلي في أن الفاتحة هي أعظم صورة على الإطلاق في كتاب الله عز وجل. أما أعظم آية فقد ثبت حديثها في صحيح مسلم برواية أبي بن كعب أنها آية الكرسي، وأعظم صورة هي صورة الفاتحة لاشتمالها على معاني عظيمة سترد في أثناء المحاضرة. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، حيث قال عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد لاحظ قوله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، المقصود بالصلاة هنا الفاتحة، لأن الصلاة لا تقوم إلا بها كما سيأتي إن شاء الله. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال المولى حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال المولى أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال المولى مجدني عبدي، وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال المولى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المولى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم في صحيحه. ومن أسمائها الشافية، لذلك ورد في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه البخاري ومسلم في قصة سيد الحي، حيث أتى الصحابة إلى هذا الحي فلم يضيفوهم ولم يقروهم، فقدر عز وجل، وقد علق ابن القيم على هذه الحادثة بنكتة لطيفة فقال قدر عز وجل أن الرزق يكون بهذه المصيبة، حيث أنهم طلبوا منهم الطعام فلم يعطوه، وطلبوا منهم الشراب فلم يعطوهم، فعندما أوشكوا على المسير فإذا بسيد الحي يلدغ، فحاولوا علاجه فلم يوفقوا، فأتوا لهؤلاء الصحب الكرام قالوا هل عندكم رقية؟ فقال أحدهم، وقيل في رواية صحيحة أنه أبي سعيد نفسه وقيل غير ذلك، قال نعم، فقرأ عليه سورة الفاتحة فبرئ ونشط كأن لم يصب بأذى، والحديث رواه البخاري ومسلم، لذلك سميت الشافية. وقد علق عليها كما قلت ابن القيم تعليقا لطيفا في المدارج في المجلد الأول في صفحة 58 تعليقا لطيفا على هذه القصة، فقال رحمه الله والشهد من قوله فإنه كان يعرض لآلام مبرحة، يعني يأتيني آلام مبرحة بحيث تكاد تنقطع الحركة مني، وذلك في أثناء الطواف وفي غيره، فأبادر إلى قراءة سورة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنما حصاة سقطت مني، يعني كأنما ذهب الألم مني كما تسقط الحصاة من علو، وهذا واقع مجرب ولكن لا بد من قراءتها بتدبر وإخلاص لكي يتحقق الذي ورد فيها. هذه في الحقيقة بعض الأحاديث في فضل هذه الصورة. أما حكم قراءتها في الصلاة فهو ركن من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم، اختلفوا في أعمال بعض الصلاة هل هي ركن أم واجب، ولكنهم اتفقوا على أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا، قال خداج ثلاثا غير تمام، رواه مسلم في صحيحه. فقيل لأبي هريرة إنا نكون خلف الإمام، في الصحيح إنا نكون خلف الإمام، فقال اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله يقول قال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الجزء من الحديث الذي صدرناه في فضل هذه الصورة. إذن أبو هريرة يقول بأنه يقرأ بها ولو في نفسك، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه مسلم في صحيحه كذلك. واختلف العلماء في قراءتها في الصلاة الجهرية خلف الإمام للمنفرد، والصحيح لأن المسألة ليست الآن مسألة فقهية أن الفاتحة قراءتها واجبة حتى في الصلاة الجهرية، ولا ينغص علينا قوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فهذه آية عظيمة ولكن ورد لها مخصص، فالنص هذا عام والعام يحمل على المخصص له، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مرة الصحابة كما ثبت في الحديث الصحيح يقرؤون من خلفه، قال لعلكم تقرؤون من خلفه، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب، فهذا يدل على أن قراءة الفاتحة خاص في ولو أن الإمام يقرأ، ولكن بإمكان الإنسان يقرأ في سكتات الإمام أو حتى إذا سكت بين الفاتحة والصورة ولا يسن له السكوت ولا يطلب منه السكوت لأنها سكتة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قرأ مع الإمام بل بعد دعاء الاستفتاء أن تيسر له فهو جائز عند طوائف من العلماء. المهم أن يجتهد في قراءة هذه الصورة. في الحقيقة هذه مقدمات ضرورية في بيان فضل هذه الصورة وفي بيان قراءتها في الصلاة وفي بيان أهميتها. أما معاني هذه الصورة وما اشتملت عليه من التوجيهات والكلمات النافعة فلا يمكن في الحقيقة أن يستوفى الحديث عنها في مثل محاضرة لا تتجاوز الساعة، ولكن أحيل طلبة العلم من أمثالكم إلى كتب عظيمة في هذا الموضع. ابن القيم رحمه الله في المدارج تكلم عن هذه الصورة كلاما طويلا خاصة في المجلد الأول، بل للشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمه الله مجلد كامل في تفسير هذه الصورة، وهو المعنون بعنوان صفوة الآثار والمفاهيم في تفسير القرآن العظيم. فالمجلد الأول في تفسير هذه الصورة، بل استوعب الحديث عن إياك نعبد وإياك نستعين في قرابة 150 صفحة، ذكر أكثر من 190 فائدة من إياك نعبد وإياك نستعين. ولشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة لطيفة حققها الدكتور فهد الرومي في تفسير سورة الفاتحة تصلح للمبتدئ وللمنتهي، فالمنتهي يجد فيها بغيته والمبتدئ يجد فيها ما يفهمه وما يعينه في فهم هذه السورة العظيمة. فماذا عساي أن يقدم في هذه الساعة من كلام أهل العلم ومن العبر في هذه السورة العظيمة؟ تبدأ هذه السورة بالحمد لله رب العالمين، لأن البسملة على الصحيح من أقوال العلم ليست من الفاتحة، لو كانت من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا جهر بها أبو بكر وعمر وعثمان، ولم يجهروا بها مما يدل على أنها ليست من الفاتحة. أما القول الثاني بأنها من الفاتحة فهو قول قوي ووجيه، وقال به بعض أهل العلم ومن يقول به يجهر بها على اعتبار أنها جزء من الفاتحة، لكن الصحيح أنها ليست من الفاتحة، لأن أنس ابن مالك وهو أدرى بإحوال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه ثابت في البخاري يقول صليت خلف رسول الله وخلف أبو بكر وعمر فلم يجهروا بالفاتحة، فهذا يدل على أن الفاتحة ليست جزءا من أن البسملة ليست جزءا من الفاتحة، ولكن لو قرأ بها كان هذا جائز لثبوته عن السلف. وقد صلى أبو هريرة كما ثبت في الحاكم وهو حديث صحيح بالصحابة مرة وجهر بالبسملة وقال صليت بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسميه العلماء المثبت، وأنس نافي، والمثبت مقدم على النافي لأن المثبت معه مزيد علم لم يشهده النافي، لكن الصحيح الذي عليه جماهير العلماء على أن البسملة ليست جزءا من الفاتحة. إذن نبدأ بأول آية على الصحيح وهي قوله عز وجل الحمد لله رب العالمين، ولا بد أن تقرأ الفاتحة الصحيحة، لذلك بعض الناس يلحن في الفاتحة، واللحن في الفاتحة يقسم إلى قسمين لحن جلي ولحن خفي. فاللحن الجلي هو الذي يكون فيه تغير في اللفظ وتغير في المعنى، فمن صلى بهذه القراءة أو من صلى خلف إمام يقرأ بهذه القراءة فصلاته باطلة، فعليه أن يعيد الصلاة. فلو صليت مثلا خلف إمام يقرأ قوله عز وجل مثلا صراط الذين أنعمت بالضم فيقول أنعمت، فهذا صلاته باطلة، لأن أنعمت الضمير عائد إلى الله عز وجل، ضمير الغائب أنعمت أنت يا الله، بينما صراط الذين أنعمت ضمير من؟ ضمير المتكلم، فصار المنعم القارئ المخلوق، وهذا لحن جلي يحيل المعنى إلى معنى عقدي فاسد. لكن لو قرأ مثلا صراط، الحمد لله أو الحمد لله، كل هذا صحيح، لأن الحمد هنا واضح أنه لله عز وجل، فهذا لحن خفي أي لحن في اللفظ ولكنه لا يحيل المعنى، فليتنبه لتجويد الفاتحة وقراءتها وسماعها على أيدي مشائخ نبلاء لكي ترسخ في الذاكرة وترسخ في الذهن. أقول تبدأ هذه الصورة بقوله عز وجل الحمد لله رب العالمين. اللام هنا يسميها العلماء لام الاستغراق، لم يقل عز وجل حمدا لله رب العالمين، مع أن الحمد هنا واضح بأنه الثناء والشكر لله عز وجل، ولكن صدر الحمد باللام هنا لأن اللام هنا تفيد استغراق جميع المحامد له عز وجل، فكل محمود غير الله هو في الحقيقة حمد لله عز وجل. فإذا حمدت صانعا لصنعته، من الذي وهبه هذه الصنعة؟ وإذا حمدت عالما على علمه، من الذي وهبه هذا العلم؟ إذن كل الحمد يرجع إلى الأصل، وهو واهب الكمال عز وجل وواهب الحمد للناس عز وجل، فهو من هذا الباب حمد لله عز وجل، فكل الحمد له عز وجل، بل لا يحمد على مكروه سواه. فحتى المصائب التي يكرم بها بعض الناس من موت عزيز أو ذهاب مال أو غيره فيحمد على ذلك عز وجل، بينما المخلوق لا يشترط أن يحمد على المكروه، بل لا يجب على العبد أن يحمد على مكروه، ولكن لا يحمد على مكروه سوى عز وجل. فعندما تشتد المصيبة بالعبد وتنزل بساحته طامة عظمى، ماذا يقول؟ الحمد لله، فلا يحمد على مكروه سوى عز وجل. وحتى ما يحل بالناس من نقم فليس شرا محضا، لذلك ورد في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه والشر ليس إليك، فهو عز وجل لا ينسب الشر إليه، فالشر في المقدور وليس فيه عز وجل، فالشر في المحل، فالحريق من حيث هو شر، ولكن بالنسبة لتقدير الله هو خير لما يترتب عليه من المصالح التي كانت ستفوت لولا تقديره، فهو بهذا الاعتبار يحمد على كل شيء عز وجل، فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وله الحكمة البالغة، وله الأمر كله، وله الحكم كله عز وجل، فهو الحكيم الخبير بأحوال العباد، يقدر ما يصلح شأنهم في دينهم ودنياهم. وهناك فرق بين الشكر والحمد، بينهما عموم وخصوص، فالشكر أعم من الحمد من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. فالشكر له ثلاثة فالشكر له سببان، له ثلاثة، له سبب واحد، الشكر له سبب واحد وهو النعمة، لذلك ورد في الحديث الصحيح من لم يشكر الناس لا يشكر الله. فإذا أكرمك أحد الناس بمساعدة مما يستطيعه فلا بأس أن تقول أشكرك على ذلك، فهذا شكر من جهة الخدمة ومن جهة النعمة التي أسداها إليك. لكن الحمد له كم سبب؟ له سببان، النعمة والكمال، لذلك الحمد المطلق يجب أن يكون لله عز وجل فقط، فالحمد المطلق له سببان، كمال الأسماء والصفات وكمال الذات، وسبب آخر وهو النعمة، فهو يحمد بسببين، النعمة التي يسديها على الناس وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والكمال المطلق الذي يحمد من أجله عز وجل. أما الشكر فله سبب واحد كما قلت وهو النعمة. إذن الشكر هو هنا أخص من الحمد من جهة أسبابه، والشكر أعم من جهة أسبابه، لكن الشكر أعم من جهة أنواعه. فالشكر يشكر بثلاثة جوارح أو بثلاثة أمور، بالقلب، فيشكر بالقلب بالاعتراف بالنعمة، ويشكر باللسان بالثناء على الجميل الاختياري باللسان، ويشكر بالجوارح عن طريق العمل بمقتضى أوامره عز وجل، لذلك قال وقل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إذن نلخص هذا الكلام في كلمتين فنقول أن الشكر أعم من جهة أنواعه، فالشكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، بينما الحمد يكون فقط باللسان وبالقلب، فلا حمد بالجوارح. والحمد أعم من جهة أسبابه، فالباعث للحمد سببان: كماله المطلق وغناه عن خلقه والنعم التي يسليها على العباد، بينما الشكر له سبب واحد فقط وهو النعم التي يسليها على العباد. فقوله عز وجل الحمد لله، أي كل الحمد الذي يقتضي الكمال المقدس يجب أن يكون لله عز وجل، فاللام هنا لام الاستغراق، فكل الحمد يرجع إليه عز وجل، فله الحمد كله وله الثناء كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. نحمده حمد الشاكرين ونثني عليه، ونسأله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجمعنا في دار كرامته ومستقر رحمته. الحمد لله، الله أعظم وصف لله عز وجل، لفظ الجلالة. واختلف العلماء هل هو علم على الله غير مشتق أو هو مشتق، ولكن الصحيح أنه مشتق من التأله، أي التحبب لله عز وجل. لذلك قال عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المعبود المألوه في السماوات وفي الأرض، فالله هو أعظم وصف لله عز وجل، يقتضي التحبب والتأوه والتذلل والخضوع له عز وجل. لذلك يوصف الطريق بأنه معبد أي مذلل، فالمتأله لله أي المتذلل المتخشع المتنسك لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الرب في اللغة هو السيد المالك المسيطر، ولا يجوز أن يطلق الرب بالتعريف إلا لله عز وجل. الرب بلام التعريف هو صاحب الربوبية المطلقة أي الملك التام. يجوز أن تطلق الرب مقيدة، فتقول مثلا رب السيف، رب المسجد، رب المدرسة، رب القرية، رب المزرعة، يجوز، لأن هذه الربوبية مقيدة، ربوبية بسيطة، ربوبية داخلة في ربوبية عامة، ربوبية المولى عز وجل. أما رب العالمين فهو الله عز وجل، والعالمين هنا المقصود بهم كل ما سوى الله، لأن العالمين يكون معناها على حسب ورودها في النص. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من الصحابة مر عليهم جنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال هو في الجنة، ومرت عليهم جنازة فلم يذكروها بخير فقال هو في النار، ثم قال أنتم العالمين، أنتم شهود الله في الأرض. العالمين هنا معناها الذين شهدوا معه وهم الإنس. وعندما يقول عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، المقصود بالعالمين هنا الجن والإنس. أما في الفاتحة فالمقصود بالعالمين على قول جميع المفسرين كل ما سوى الله، لأن ربوبيته ليست خاصة بالجن والإنس بل كل المخلوقات، فهو ربها مالكها مسيطر عليها عز وجل، الجن الإنس الجبال البحار الأشجار وكل ما لا يعلمه إلا هو عز وجل، فهو الرب سبحانه وتعالى، له الربوبية المطلقة. وعندما تتأمل قوله عز وجل رب العالمين وتعيش في معانيها وتسبر غورها تكسبك من المعاني العقدية الشيء الكثير، تكسبك العزة والقوة وتكسبك المهابة والوقار، لأنك تتعامل مع من؟ مع رب العالمين. بعض الناس الآن يرتجف من رب المدرسة، رب مدرسة صغيرة في زاوية في قرية، وبعضهم يرتجف من رب المزرعة، وبعضهم يرتجف من رب القرية وإن اتسعت، وبعضهم يرتجف من ربوبية حقيرة، بينما هذا الإنسان لا يرتجف ولا يخشع ولا يخاف من رب العالمين عز وجل. فعندما تتعامل مع رب الأرباب رب العالمين عز وجل بلا شك أن هذا يكسبك معنى عظيم، معنى عقدي، تكون عزة مع حكمة، قوة مع علم. فلا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا ثواب الله، ولا تتوكل إلا على الله، لأنه الرب المالك المسيطر عز وجل. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. والرحمن والرحيم اسمان رقيقان، وفي رواية عن ابن عباس كذلك كما قال بعض اهل العلم اسمان رفيقان لله عز وجل. واختلف العلماء في معانيهما، هل هما في معنى واحد ام كل اسم له معنى خاص؟ فمنهم من قال بان الرحمن اوسع من الرحيم، فالرحمن رحمته واسعة عز وجل، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، بينما الرحيم خاصة، لذلك وردت بما يخصصها، فقال عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما، فرحمته وسعت كل شيء حتى الكفار والبهائم، فرحمته بالكفار بالهواء بالماء بالأمطار بالخضرة بالرغد في العيش، هذه رحمة يشتركون فيها مع البهائم. أما المؤمنين فخصوا بمزيد رحمة غير الهواء وغير الماء بهذا الدين، لذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من أسمائه نبي الرحمة، لذلك يسميها العلماء الرحمة المهداة، فهو هدية من الله. هل نقبل هذه الهدية؟ نقبلها ونشكره عليها. لذلك هذه الرحمة الخاصة قبول الحق والانتفاع بهذا الدين والاستمتاع بهذه العقيدة والأنس بالذكر، رحمة خاصة نسأله عز وجل أن يثبتنا عليها. وقيل في الرحمن أنها متعلقة بالذات، لذلك لم ترد متعدية في نص لا من سنة ولا من قرآن، بينما الرحيم متعدية، لذلك الرحيم أثر من آثار الرحمن، فيسمون الرحيم صفة فعل والرحمن صفة ذات. قال مثلا وكان بالمؤمنين رحيما، أي يرحمهم عز وجل، يرحمهم ويكلأهم برعايته ويشملهم بعفوه عز وجل. والرحمن صيغة فعلان تدل على الامتلاء، وهذه نعمة من الله عز وجل، لذلك تقول مثلا في اللغة ندمان يعني كثير الندم، حزنان يعني كثير الحزن، فالله قال عن نفسه ماذا؟ رحمن أي كثير الرحمة، فرحمته لا حد لها ولا ضابط لها، بل جعلها تشمل جميع الخلق، فقال ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الرحمة العامة. أما الرحمة الخاصة فقال عنها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، أي الرحمة الخاصة رحمة التسديد والإلهام والتوفيق والكلأ والرعاية، أسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أولئك، هذه يكتبها لأوليائه ولأصفيائه وللذين يقبلون عليه عز وجل. وقد وردت الرحمة في القرآن الكريم، القرآن الكريم ورودا كثيرا، حتى أن أحد الدارسين ألف رسالة جامعية، رسالة ماجستير في كلمة الرحمة في القرآن الكريم، وهي مطبوعة وجميلة، الرحمة في القرآن الكريم اشتقاقاتها وورودها وأسباب ورودها ومعانيها، بحيث يتعجب الإنسان من كثرة ورودها في القرآن الكريم. وإن شئت أن تتعرف على ذلك فارجع بسرعة المعجم من فارس لترى كثرة ورود الرحمن والرحيم في القرآن الكريم، لتعرف أن الله عز وجل تعبدنا بهذا الاسم لمقاصد عظيمة ولدلائل دقيقة يجب أن نتأملها. فالله عز وجل مثلا يفتح باب التوبة على مصراعي للذين يخافون منه بعدما أسرفوا على أنفسهم وحق لهم أن يخافوا، ولكن بعدما يعلم منهم التوبة والإخبات يقول لهم عز وجل بفضله ومزيد كرمه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما أحوج العصاة لسماع هذا النداء حيث يطهر قلوبهم ويمسح على قلوبهم التي امتلأت حسرة وندامة من أجل معاصيهم، فيتمر عليهم هذه الآية كما تمر المطهرات على الجرح، فتمسح عليهم آثار المعاصي وتخفف من خوفهم من الله عز وجل. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذا اللفظ يستوعب جميع الذنوب، فمهما خير إليك ومهما تصور ومهما سرحت بخيالك وجنحت به، فكل ما تتصوره داخل في قبول هذا العمل، فإن الله يغفر الذنوب جميعا عز وجل. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب للصحابة معنى الرحمة في مثل حسي ثابت في صحيح البخاري، حيث كان قافلا صلى الله عليه وسلم مرة من أحد أسفاره أو غزواته على الصحيح مظفرا منتصرا، معه السبي من النساء والأطفال والأموال، وعندما وصل إلى مكان إقامته فإذا بامرأة من بين السبايا ترى رضيعا صغيرا فرأت امرأة من بين السبايا رضيعا صغيرا فإن أسرعت إليه، فرق بينهما الغزو بعد أيام من السفر والغزو، فذهبت إليه، كان طفلا لها، فرق بينهما الغزو، كانت تتصوره في عداد الأموات أو المفقودين، فعندما رأته كأنما خلقت من جديد، فضمته إلى صدرها حتى تكاد تهشم هيكله العظمي من شدة ضغطها عليه. والصحابة يرون إلى هذا المنظر المؤثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون أن تلك المرأة تطرح وليدها في النار؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ كيف؟ أراد منهم هذا التعجب صلى الله عليه وسلم، كيف تطرح وليدها في النار وهي أرأف به من نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل أرحم بكم من هذه المرأة بوليدها. رواه البخاري في صحيح. فهو عز وجل أرحم بنا من نفوسنا ومن أمهاتنا، فرحمته أوسعنا من كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة في الدنيا فبها يتراحم الناس، وادخر أو استبقى 99 رحمة لمواقف يوم القيامة. فما هذه الرحمة وهذا العطف وهذه الرأفة والشفقة بين الناس إلا قبس من رحمة الله عز وجل، وادخر الرحمات الواسعة لمواقف يوم القيامة، حيث تشيب الولدان، حيث تضع كل ذات حمل حملها. ولننتقل إلى موقف من مواقف يوم القيامة لنرى جزء من رحمة الله عز وجل. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال، بل رواه البخاري في صحيحه كذلك: ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه يوم القيامة. كل واحد نكرة، ما منكم من أحد تقي فاجر بر مقصر إلا سيخلو به ربه يوم القيامة، فيذكره بمعاصي التي طالما تناساها وتجاهل عنها، فعندما يذكره ويقرره ويتصور العبد الهلاك يقول عز وجل بعفوه وفضله: هذه ذنوب قد سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك في الآخرة. فهذا من مزيد رحمته عز وجل، فرحمته وسعت كل شيء عز وجل. والحديث عن الرحمة ذو شجون، وهذه الرحمة لا تحصل إلا بما يقابلها من الإقبال على الله عز وجل. لذلك قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فرحمة الله عز وجل تحصل بطاعة الله وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فاستجلاب رحمة الله يحصل برحمة الناس. وقد ورد من جنس هذا الكثير من أمثال قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. وقد ثبت بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه أن رجلا كان يقرض الناس، فكان يقول لغلمانه: إذا رأيتم الرجل عنده عسر فأنظروا، أنظروا له، يسروا عليه. فيسر الله عليه ببركة تيسيره على الناس كما ثبت في الحديث الصحيح. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس، وكان لطيفا سمحا يعفو ويتجاوز، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أن جعل النبي رحيما بنا. لذلك قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. شوف، يعني رحمة الرسول بنا إنما هي حصلت برحمة الله بنا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم شديدا غليظا لما قبل الناس هذا الدين، فانفض الناس عنه، فلم يصل إلينا هذا الدين غضا طريا كأنما ينزل لأول مرة. وقال عز وجل عن النبي: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن حراما صلى الله عليه وسلم. وكان يطلب من الصحابة اللطف بالناس والتخفيف بهم، فيقول لمعاذ عندما أطار الصراط: أفتان أنت يا معاذ؟ وكان يتحبب إلى الناس بالإكرام وبإغداق العطايا والأموال، وكان يعطي بالوادي من الإبل والوادي من البقر. وكان الأعرابي الجلف يأتي ويخنقه وينتره ببردته ويبتسم ويأمر له بعطاء صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. فلنتخلق بأخلاقه، ولنتأدب بآدابه، ولنتأسى بهديه، ولنحذو حذوه صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كما قلت، الحديث عن الرحمة ذو شجون، فهو عز وجل رحمن رحيم عز وجل. ومن مقتضيات رحمته بنا أن أرسل لنا هذا النبي كما قلت، وأن وفقنا لهذا الدين. لذلك كانت الفاتحة عقيدة من أولها إلى آخرها كما قال العلماء، فهي من أولها إلى آخرها تدندن وتدور حول العقيدة. واستنبط ابن القيم من مسائل العقيدة فيها ما يتعجب منه، قال مثلا أن الرحمن الرحيم يستفاد منها إثبات النبوات، لأن من مقتضى رحمة عز وجل أن يرسل للناس نبي يبلغهم ما يريد الله، فكيف يجعلهم هملا عز وجل لا يصلح شأنهم ولا يرشدهم لأنفع الأمور وأكمل الأخلاق؟ فمن مقتضى رحمته أن يرسل الرسل وينزل الكتب عز وجل. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وكل هذا كما تعلمون ثناء على الله كما ثبت في صحيح مسلم كما أسلفنا. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ماذا يقول المولى؟ حمدني عبدي. فالله يؤدبنا بأدب جم في كيف الدعاء، لأن الدعاء يشرع قبل الشروع فيه أن يقدم بين يدي ذلك ثناء على الله، فتقول الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم يقول المولى أثنى علي عبدي، فالله يحب الثناء، يحب أن يشكر، فهو عز وجل يحب المدح. لذلك وصف نفسه بأكمل الصفات وأحسن الأسماء لأنه أهل للثناء والمجد عز وجل. مالك يوم الدين، يقول المولى عند ذلك: مجدني عبدي. ثم تأمل هنا اللطيفة الدقيقة عندما قال عز وجل: مالك يوم الدين. ويوم الدين كما هو معلوم للجميع هو يوم القيامة. سمي يوم الدين لأسباب، منها أن الدين في اللغة الجزاء، فيوم القيامة هو يوم للجزاء، ليس يوم للتوبة ولا للعمل ولا للتصحيح، إنما هو يوم يوفى الناس فيه أعمالهم. وسمي يوم الدين لأنه يوم تعلو فيه راية أهل الدين، لذلك سمي يومهم. فالدنيا يوم للكفار، لذلك قال عز وجل عن يوم الدين: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. بينما الكفار كانوا إيش؟ إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يضحكون بملء أفواههم على أهل الدين. بينما يوم القيامة لا يضحك الكفار، بل يصابون بالبؤس، يصابون بالخزي، يجلجل وجوههم ويعلو وجوههم، بينما أهل الدين يضحكون أبد الآبدين. لا يعقب هذا الضحك لا بؤس ولا شقاء. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الضاحكين يوم القيامة، وأن لا يجعلنا من الباكين الأشقياء يوم القيامة. يوم الدين يوم تعلو فيه راياتهم، يوم تبيض فيه وجوههم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم يضحكون فيه، يوم يسرون فيه ويحبرون ويستمتعون، يوم لا يبأسون فيه أبدا. الشاهد الذي أريده من هذه الآية أن الله عز وجل لم يقل في الفاتحة التي تسمع في اليوم الواحد فقط 17 مرة، لم يقل مالك الملك، مع أن مالك الملك أبلغ من مالك يوم الدين، لأن يوم الدين جزء من ملكه، ولكن قال في الفاتحة مالك يوم الدين لدقيقة يجب أن يتنبه لها كما أشار لذلك أهل العلم. 17 مرة تسمع مالك يوم الدين، هذا في الفرائض فقط، أما من يوفق للنوافل فربما يسمعها ويقرأها أكثر من ذلك. لماذا؟ لكي لا تنسى هذا اليوم طرفة عين، لكي تتخيل هذا اليوم في كل معاملة وفي كل وقت وفي كل زاوية. اعلم من الصباح عندما تبدأ تباشير الصباح ويبرق الفجر أنك تتعامل في يومك هذا مع مالك يوم الدين، وعندما تكدح وتشتغل في الضحى فتستريح قليلا تسمع مالك يوم الدين، وعندما تقيل تقوم على مالك يوم الدين، وتبدأ ليلك على مالك يوم الدين، وتنام على مالك يوم الدين بعد العشاء، ثم تصبح على مالك يوم الدين. مالك يوم الدين الذي وصف هذا اليوم العظيم بأوصاف عظيمة كثيرة في كتاب الله عز وجل، في يوم قال عنه عز وجل: في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ماذا عسى أن يكون حالي وحالك في يوم لا يملكه إلا علام الغيوب، ملك الملوك، لا واسطة، لا شفاعة، لا نسابة، لا قرابة، لا مال، لا رصيد، لا جاه، لا حسب، لا نسب، لا قيمة دينية دنيوية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا، في يوم تضع فيه كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، في يوم يقول فيه المولى: لمن الملك اليوم، كما ورد في البخاري 3 مرات ولا أحد يجيب، لا أحد يستطيع أن نطق. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب إلا هو فيقول لله الواحد القهار. في يوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. في يوم لا يتكلم فيه إلا ملك الملوك أو من أذن له أن يتكلم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن ملوك الدنيا وأصحاب الأرصدة اللامتناهية وأصحاب الجاه والكراسي لا قيمة لهم. ماذا عسى أن يكون حالي وحالك في هذا اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. كان السلف يضعون في نصب أعيرهم هذا اليوم، لذلك انضبطت سلوكياتهم وحسنت أحوالهم وكملت أخلاقهم. لكن نحن ضعف إيماننا بهذا اليوم، فأصبح إيماننا بأيام الدنيا أعظم من إيماننا بهذا اليوم. وإلا لو ارتقينا لمعنى مالك يوم الدين لعملنا لهذا اليوم واستشعرنا الوقوف بين يدي المولى في هذا اليوم العظيم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ثناء على الله الذي سبق. تبدأ الآن القسمة الثانية، إياك نعبد وإياك نستعين، قسمة بين الخالق والمخلوق. فيقول المولى هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإياك هذه والله تحتاج هي بنفسها إلى محاضرات. قلت لكم بأن الشيخ الدوسي رحمه الله استنبط من إياك نعبد أكثر من 190 فائدة، ولابن القيم المدارج بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قدم عز وجل المفعول فقال إياك نعبد، وهذه من بلاغة القرآن، لأن إياك نعبد أبلغ من قولنا لا نعبد إلا إياك. ثم إياك تجريد التوحيد، لذلك قال ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية يقول أكثر ما سمعت من الشيخ كما ذكره في المدارج في المجلد الأول، يقول أكثر ما سمعت من الشيخ أنه يقول إياك نعبد تجرد التوحيد وتخلص من الرياء، وإياك نستعين تجرد من العجب والاغترار. فالعبودية لله والاستعانة بالله، لاحظ، العبودية لله تجريد التوحيد، والاستعانة بالله ليس الاستعانة بالمال والنسب، أن الإنسان يفتخر ويغتر ويعجب بعلمه أو بجاهه، فلا قدرة للإنسان ولا تدبير إلا بتدبير الله عز وجل. إياك، سبحان الله، إياك لا يجوز أن تمد، وهذه فائدة. لو قلت إياك نعبد هذا خطأ فاحش، لأن إياك هذا اسم لحيوان، فلو قلت إياك نعبد لصار المعبود حيوانا اسمه إياك. فالواجب القصر أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فتصبح إياك معناها لا معبود إلا أنت يا الله، إياك نعبد. وفي الحقيقة نعبد ماذا أدري ماذا أقول، لأن الوقت يجري، والحديث عن إياك نعبد لو تكلمنا عنه لربما انتهت المحاضرة وفي بقي ففي آخرها فوائد جمة، فكان الواجب أن تقسم هذه المحاضرة محاضرتين، ولكن الحمد لله على كل حال. فنوجز في معاني إياك نعبد فنقول أن الله عز وجل قال إياك نعبد ولم أقل إياك أعبد، وهنا فائدة عظيمة. إياك نعبد ضمير الجماعة الذي يربي على التواضع، دائما إذا أدخلت أعمالك في أعمال الناس تتربى على التواضع،
لأن ضمير أنا ضمير يثير الاشمئزاز في نفوس السامعين، فالله عز وجل يربي الناس على ضمير نحن الذي لا يفيد العجب، لأن بعض الناس يستخدم نحن للعجب وهذا استخدام آخر سيء. بعض الناس يتحدث عن نفسه يقول نحن وهذا خطأ، إذا قصد بنحن أن عمله مع أعمال إخوانه في الله فهذا فيه تواضع، وهذا الذي أراده القرآن، إياك نعبد فنحن كلنا عبيد لك، لا تقول إياك أعبد، إنما تقول إياك نعبد، ثم أن حق الله أعظم من أن يقوم به فرد، فضلا من أن يقوم به فرد، وليس الناس يقوم بحقه عز وجل، ولكن لعل عبادة الناس تقوم ولو بجزء يسير من حق الله عز وجل، وإلا القيام بحقه هذا أمر غير ممكن. فالناس لا يدخلون الجنة بأعمالهم، إنما يدخلون الجنة برحمته عز وجل. والذي نريده من إياك نعبد على وجه الخصوص أن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فكل عبادة الناس داخلة في طاعة الله عز وجل، فالذبح والنذر والخوف والرجاء. بعض الناس يعبد الله بالذكر ويعبد الله بالصلاة، لكن عند المرض يعبد من؟ يعبد المشعوذ والكاهن، وفي الأعياد يعبد القبور، يذبح عندها ويطوف حولها ويتقرب إليها ويقسم بها، فهذا الآن صرف عبودية لغير الله. بينما مدلول الآية إياك نعبد، يعني كل العبادة يجب أن تصرف لله عز وجل. يا ليت شعر هؤلاء الذين يقسمون بالنبي وحياة النبي، أو يذبحون للنبي أو لعلي أو لفلان أو علان، هل قاموا بمدلول إياك نعبد وإياك نستعين؟ خالفوا أعظم مقصد، وهو مقصد التوحيد الذي ابتعث الرسل من أجله، كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة يجب أن تكون لله عز وجل، لذلك اهتم العلماء بتفصيل وتشريح إياك نعبد، لأنها تشتمل على أعظم معنى وهو تجريد العبودية لله عز وجل. فلا تصح أعمال عبد ولا تقبل له أعمال صالحة ولا ترفع إلى الله ما دام مخرفا مشركا يصرف نوع من العبودية لغير الله عز وجل. فالواجب علينا جميعا أن نتعلم التوحيد ونعلم الناس التوحيد، وأن نجتهد في نسخ الأشرطة وطبع الكتب وتوزيعها في بلاد العالم لكي تبلغ الناس كلمة التوحيد وتقوم عليه الحجة وتقوم عليهم الحجة في فهم معنى لا إله إلا الله. فتوزيع الأشرطة والكتب الأخرى فيه خير كثير، ولكن يجب أن يبنى على تصحيح العقيدة. فالواجب بل أوجب الواجبات أن يتعلم الناس إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا ينفع عمل عبد يستغيث بغير الله ويعتقد في الأولياء ولا يقيم اعتبار العقيدة؟ ماذا تنفع دعوته وأعماله؟ فلنتنبه ولنحرص ولنضع الأمور في نصابها ونضعها في إطارها الصحيح، ولنزل الأمور بميزان الشرع. النبي يبعث دعاته ويقول فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لذلك قال شيخ الإسلام إياك نعبد تصفي التوحيد، تنقي من الشرك وشوائب التعلق بغير الله عز وجل، وإياك نستعين الاستعانة بالله. فانظر قول الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي، يعني إياك نعبد لله، العبادة لله والاستعانة بالله. فالله عز وجل أوجب على نفسه أن يعين العبد الذي يطلب الإعانة منه سبحان الله. لذلك النبي يقول استعن بالله ولا تعجز، ويقول لابن عباس اذا استعنت فاستعن بالله في وصيته المشهورة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ كما ثبت في الحديث: يا معاذ والله اني احبك في الله. واستنبط منها العلماء ان الانسان يجوز له ان يقسم على محبته بالحلف. ها؟ تقول مثلا لاخيك في الله: لا باس ان تقول والله اني احبك في الله، لكي تبين له مزيد ايش الحب، وانك تحبه حبا في الله. فالنبي يقول لمعاذ والله هكذا في الحديث بهذا النص: والله اني احبك في الله. وهذه سنة يجب ان تحيا، ان نقول لمن نحبه في الله: احبك في الله، لكي تدوم المحبة. حبة في الله اعلى المقامات وارفع الدرجات. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم على منابر من نور. فهذا لمن تحابوا في الله اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. يا معاذ اني احبك في الله، فلا تنسى ان تقول في دبر كل صلاة: اللهم اعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، فلولا اعانته ما صلينا وما صمنا وما تصدقنا، فذاك توفيقه وتلك اعانته، فله الثناء كله وله الحمد كله. فاسأله عز وجل باسماء الحسنى وصفات العلى ان يعينني واياكم على القيام بالتكاليف الشرعية الى ان نلقاه. فمن اعانه الله فقد وفق، ومن خذه الله فقد بعد عن رحمة الله عز وجل. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا طلب من الله عز وجل، هذه صيغة الدعاء. وكما قلت ان هذه الصورة تعلمنا ادب من اداب الدعاء. لم تبدأ الفاتحة بقوله اهدنا الصراط المستقيم ثم ختمت بالحمد لله رب العالمين، انما ابتدأت بماذا؟ بالحمد، لان الحمد ثناء. والواجب على الانسان قبل ما يدعو الله ان يقدم بين يدي ذلك ثناء على الله، لان الثناء يجلب قبول الدعاء عند الله. اهدنا الصراط المستقيم، وهذه اعظم دعوة، لذلك وردت في الفاتحة، لان الهداية تشتمل على كل المطالب الدينية والدنيوية كما قرره ابن القيم. فمن دعا الله بالهداية فلم يستبق شيئا اخر، فان من حصل على الهداية فقد حصل على الخير كله، وان تطيعوه تهتدوا. فالهداية تحصل بطاعة الله عز وجل. اهدنا اي وفقنا وارشدنا والهمنا رشدنا. والهداية المطلوبة هنا في الفاتحة الهدايتان: هداية الدلالة والارشاد، وهداية التوفيق والالهام. لان الهداية التي وردت في النصوص على ضربين، ومن لم يفهم هذين الضربين يفهم القرآن فهما سقيما، فيتوهم التناقض والاختلاف في القرآن الكريم. لكن من فهم القرآن على الوجه الصحيح لا يحصل له هذا الاضطراب. انظر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقال في حقه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ويقال في حقه هو: إنك لا تهدي من أحببت. فيقول بعض الجهلة: كيف هذا؟ القرآن فيه تناقض، الرسول يوصف بأنه يهدي وهنا لا يهدي، وصف بالهداية بمعنى ووصف هناك ونفي عنه معنى. فقوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية؟ هداية الدلالة والإرشاد، وهذه كل يحملها ممن يحمل أدواتها، ممن معه علم نافع وعمل صالح. لذلك قال: ولكل قوم هاد، وقال عن ثمود خاصة: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني أرشدناهم، أنصبنا لهم الأدلة، وأرسلنا الرسل، وأنزل الكتب، وبين الحجج الباهرة والقواطع الواضحة، ولكن لم ينتفعوا ولم يقبلوا، فحرموا من هداية أخرى: هداية التوفيق والإلهام التي لا يستطيعها أكمل البشر، وهو سيد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. يحاول جاهدا أن يقذف الهداية في أبي طالب، فيأتيه توجيه من الله: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فقولنا بالفاتحة بقول الله: اهدنا الصراط المستقيم، نطلب منه ان يهدينا لمعرفة الحق ومن ثم العمل بمقتضاه، فنطلب الهدايتين مجتمعتين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا لمعرفته ثم اهدنا لسلوكه بعد معرفته. فأسأله عز وجل ان يهديني واياكم الصراط المستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ومن لم يعرف طريق الحق فهو وقع في شبهة، ومن عمل ومن عرف الحق ولم يعمل بمقتضاه فقد وقع في شهوة. فقول العبد اهدنا لمعرفة الحق، فهذا خوف من اي مرض؟ الشبهة. بعض الناس يحصل عنده اشتباه سواء في الامور الواضحة او في الامور المشتبهة التي يعلمها اولو العلم الذين يجب ان يرد اليهم: وما اختلفتم فيه من شيء فردوه الى الله والرسول. ولو ردوه الى الله والرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لذلك خذ قاعدة فائدة وأرجو أن تعمل بها فإنها منجات. يقول العلماء قاعدة دقيقة: في الأمور المشتبهة يجب أن يكون لك إمام وضع فيه عليه المسؤولية. أي موضوع كثر فيه الكلام وكثر فيه الخوض واختلطت فيه الأمور، ضع لك إمام وخذ بقوله وارتح. لا تأخذ بأناس نكرات لم يعرف لهم إلا اللمز والطعن. خذ بإمام من أئمة المسلمين وتعلق به فإنه منجاة. بعض الأحيان تختلط الأوراق ولا يدري الإنسان، خاصة مع الدبلجة والتناقض والصياغة السخيفة، قد يصاب بعض الناس الذين ليس عندهم ثبات وليس عندهم علم بشك وريبة، فماذا يعمل؟ يضع مسؤوليته على ايش؟ امام، وياخذ بقوله. وليكن مثلا مثل الشيخ عبد العزيز بن باز، هل هو امام امة المسلمين؟ خذ بقوله، لا تخذ بقول نكرة او بقول دعي، خذ بقول هذا الامام او من نحى نحوه ممن هم على درجته في الورع والعلم والقوة والرسوخ في الدين. اذا عند الامور المشتبهة تسأل الله اولا فتقول اهدنا الصراط المستقيم، وتأخذ بأئمة المسلمين من المحدثين والفقهاء، ويطمئن بالك وينشرح صدرك وتقر عينك وتتفرغ لطلب العلم وترقيق قلبك ودعوتك، وتسلم من القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الأوقات فيما لا ينفع ولا يجدي بل فيما يضر من سماع الغيبة. اهدنا الصراط المستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الآن بعض أهل الفسق يصاب بحيرة عندما يرى الفسق والفجور والموسيقى الصاخبة والأفلام الداعرة والمسلسلات السخيفة والروايات التافهة، ويرى ان وسائل الاعلام العربية والاعلامية تركز عليها وتدندن حولها وتعرضها في الصباح من المساء، وتعرض هؤلاء الفجرة ما يسمون بالفنانين باوراق مصقولة وباشكال جذابة، فربما يقول قد يكون هذا شيء زين. مثل ما قال احد الشباب يقول: معقول ان كل هذا الاجهزة وكل هذا التسخير كله ضياع وكله فجور؟ هل خطباء هالعلماء اللي يصيحون يمكن كلامهم مو صحيح؟ حتى ان احد الشباب من تأخرت هدايته يقول مرة: كنت اهتدي من سنوات طويلة وتأتيني لحظات بودي ان ادعو الله ان يهديني وان يفتح على قلبي للصراط المستقيم، ولكني كنت اعتقد اعتقادا جازما بقوله ادعوني استجب لكم. فيقول: كنت اخاف ان ادعو الله الصادق ان يهديني فاصير مطوع معقد، لانه يتصور ان الهداية تعني ماذا؟ يعني انه بيصير شيء اخر، بيصير شخصية اخرى، انسان اخر يعيش في كوكب اخر، وان سيحرم من كل شيء. هكذا صور له شيطانه وافكاره والمجتمع الذي من حوله. ولعلكم ترون هذه النظرة عند بعض الجهلة الان، عندما يرى شخص ملتزم التزاما صحيحا يقول لا تعقد نفسك، يعني الرسول معقد. نحن نتطفل على موائد الرسول، لم نفعل ولا جزء بسيط مما فعله الرسول. كيف لو اتى انسان يطبق سنة الرسول حقيقة الان، ماذا سيقولون عنه؟ اصولي متطرف، او اصولي استعشرة، او معقد استعشرة، صيام وقيام ودعوة ورقة، ما تسمع لعن ولا سب ولا غيبة ولا نميمة ولا يرى امرأة ويغض البصر ويفعل اعمال لا نعمل ولا القليل منها. لكن اتي بعض الناس من قبل مرض ايش؟ الشبهة. حتى ان احد الجهلة قديما اتاني ناصحا قبل 15 عام، عندما وفق الله عز وجل الهداية، اسأل الله عز وجل ان يهديني واياكم، فاتاني ناصحا مشفقا وقال انا اخاف عليك ان تتعمق في الدين فتظل وتتيه، فخلك ماخذ الدين على، يعني لا تتعمق في الدين، فان من تعمق في الدين يضيع. فوفقني عز وجل ذلك الوقت، فقلت له الشجرة اذا تعمقت في التربة تثبت والا تسقط؟ قال تثبت. كذلك من تعمق في الدين يثبت، ومن اخذ قشرة الدين ماذا يحصل له؟ تجتاح رياح الشبهات والشهوات. لذلك قال النبي توخروا في هذا الدين ايش؟ برفق. التوخر يجب ان يكون ايش؟ برفق، على ايدي علماء ومربين ناصحين، بعيدا عن التعصب وبعيدا عن العاطفة الهوجاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اذا قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم تشتمل على طلب الهدايتين، طلب معرفة الحق ومن ثم العمل بمقتضى الحق. لان بعض الناس وفق لمعرفة الحق ولكنه لم يوفق بعد العمل بمقتضاه، فهذا امره اسهل من الاول، هذا عنده مرض شهوة فهذا امره بسيط. لكن المشكلة الذي يعاني من مرض الشبهة، لذلك قال العلماء ان البدع اشد خطرا من المعاصي، لان البدع ناشئة من ماذا؟ من شبهة، تعبد على غير وجهة صحيحة. فاهدنا الصراط المستقيم تشتمل على معاني عظيمة، طلب الهداية لمعرفة العقيدة الصحيحة والمنهج السديد والتصور الصحيح وغيره كثير مما تشتمل عليه هذه الهداية العظيمة. فمن اوتي الهداية فقد اوتي خيرا كثيرا. اهدنا الصراط المستقيم، والصراط فسر بتفسيرات كثيرة، قيل سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه، وقيل الكتاب والسنة، وقيل ما كان عليه السلف، وهذا يسميه العلماء اختلاف تضاد ولا تنوع، اختلاف تنوع، فيؤدي الى مقصد واحد، فكلها تؤدي الى الدين الصحيح الذي ارتضاه لنا سبحانه وتعالى. والصراط كما ذكر شيخ الاسلام بن تيمية صراطان، صراط حسي وصراط معنوي. صراط معنوي اي طريق النبي صلى الله عليه وسلم، منهجه في العقيدة ومنهجه في العبادات ومنهجه في الاخلاق، فهذا صراط معنوي. وصراط حسي وصف بالاحاديث الصحيحة انه يضرب على متن جهنم فهو احد من السيف، اسأل الله عز وجل ان يعينني واياكم على تجاوزه، وادق من الشعر وكل سيمر عليه، تحقيقا لتحلة القسم وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. يقول شيخ الاسلام بن تيمية، وهذه من ابداعاته رحمه الله التي خطها يراعه، يقول من استقام على الصراط المعنوي في الدنيا استقام على الصراط الحسي يوم القيامة، ومن حاد هنا حاد هناك، صلى الله السلام والعافية، ومن كان سباقا هنا كان سباقا هناك. من كان هنا يعمل بمقتضى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كان هناك مثل البرق. نسأل الله من فضله، أسأل الله عز وجل أن يجعل وإياكم من السباقين في الدنيا المارين على الصراط يوم القيامة كلمح البصر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نسب الصراط الآن لمن؟ للمخلوقين. صراط الذين هو صراطهم، ولكن هذه النسبة نسبة سلوك ليست نسبة إنشاء، لأن الله نسب الصراط مرة إليه ومرة لخلقه، فقال مثلا وأن هذا صراطي مستقيما، وقال هنا صراط الذين أنعمت، فالنسبة هنا على حسب متعلقها، لا يقال أن القرآن فيه تناقض، يقال أن النسبة الأولى نسبة سلوك، ما الذي شرع هذا الصراط؟ ما الذي نصب الأدلة عليه؟ ما الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب؟ الله المبلغين عنه عز وجل. أما قوله الصراط الذين أنعمت عليهم نسبه إليهم تشريفا لسلوكهم إياه ولاهتدائهم على مقتضاه، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أصحاب الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا تذكير بقوله الحمد، فهذه الهداية لم تحصل إلا بتوفيقه عز وجل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. أسأله عز وجل كما هدانا لهذا الدين أن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه. صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، هؤلاء صفة الخلق ممن أنعم عليهم عز وجل بالعمل بهذا الدين والحركة بهذه العقيدة والدعوة لهذا الدين القويم. أسأله عز وجل أن يجعلني وإياكم من هذه الزمرة المباركة غير المغضوب عليهم. من هم؟ اليهود، والضالين النصارى. المغضوب عليهم لأنهم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، علموا الحق ولم يعملوا بمقتضاه، والنصارى عبدوا الله على جهل. اليهود عندهم جهل كما ذكره ابن القيم، ولكن الذي وقعوا فيه أكثر هو أنهم لم يعملوا بمقتضى ما عملوا، والنصارى يعلمون بعض الحق ولم يعملوا بمقتضاه، ولكن أغلب ضلالهم في العلم ولا في العمل؟ في العلم. لذلك قال ابن القيم من كان عنده علم فلم يعمل بمقتضاه ففيه شبه من اليهود، ومن عبد الله على جهل ففيه شبه من النصارى، بينما أكرم الله الموحدين بالعلم والعمل، بالعمل بالعلم النافع والعمل الصالح على مقتضى هذه العقيدة. فالنصارى مع علومهم الدنيوية التي حيرت الأذهان وحيرت العقول لم يعلموا بأن الله واحد، واليهود الذين يعلمون هذا النبي الأمي فهو موصوفا عندهم في التوراة لم يذعنوا ولم يطيعوا استكبارا وإباء، بينما أهل الحق من المسلمين علموا فعملوا فأنعم عليهم عز وجل غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقال آمين، ومعنى آمين اللهم استجب، ويجب أن ينبه العامة بأن آمين ليست من الفاتحة، فلو لم يقلها لكانت قراءته صحيحة، ولكن يسن جدا قراءتها لثبوت ذلك عن النبي، بل لترتيب الأجر العظيم عليها كما ثبت في البخاري برواية وفي رواية في مسلم، رواية مسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى أن قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العمل لهذا الدين. والآن ننظر في طائفة من الأسئلة. ما حكم من لم يجيد قراءة سورة الفاتحة على ما هي في الكتاب، وذلك خاصة في الصلاة، علاوة على ذلك إذا كان يؤم المصلين؟ عليه أن يتعلم قراءة الفاتحة سبع آيات، فالواجب عليه أن يتعلمها وأن لا ييأس من ذلك، وأن لا يمل من ذلك، وأن يعتبر كل دقيقة وكل ساعة في الجلوس فيها أمر واجب عليه ومأجور على ذلك. فإذا لم يستطع وحاول جاهدا فعليه أن يقرأها بالصورة التي يقرأها ولا حرج عليه، بل حتى من لم يستطع قراءتها مطلقا يسبح رحمك الله، يسبح بحمد الله ويكبر ولا يضره. أما إذا كان يؤم مصلين فإن كان هناك من هو أفضل منه فالواجب أن يصلي بهم، أما إذا كان الحال من بعضه فلا بأس. ما حكم من صلى خلف إمام يلحن بالفاتحة؟ قلت إذا كان لحنه جلي يحيل المعنى فالواجب إعادة الفاتحة، أما إذا كان لا يحيل المعنى فصلاته صحيحة. ما حكم من صلى صلاة خلف إمام يجهر بالمسبلة؟ لا بأس بذلك، لأن هذا قول قال به بعض أهل العلم، ولكن الثابت عن النبي والخلفاء الراشدين خلاف ذلك. أنا فتاة نشأت على طاعة الله عز وجل ولله الحمد والشكر، ولكن سؤالي إن لي أب لا يقيم الصلاة إلا في بعض الأحيان، عندما نلح عليه أنا وأمي لا يقيم الصلاة إلا عندما نلح عليه ويأخذ الرشوة، ماذا أفعل؟ وإني قد نصحت له وهو كذلك يشاهد التلفاز ويسمع الأغاني. نعم، أقول أن الله عز وجل قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. ما أكثر أسئلة الناس حول هذا الموضوع، دعوت أنت لست مسؤول بهداية الشخص، لست مسؤول بهدايته، هداية الإلهام هذا من الله، أنت تدخر لا تدخر الوسع ولا تألو جهد في توجيهه بالوساعة المشروعة بالحكمة بالشريط بالكتيب بالنصيحة بالمكاتبة بطلب توسط أهل الفضل من الأقارب وأهل العلم، ثم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأكثر من الدعاء له بالهداية واهتبان الأوقات الجميلة لتوجيهه. أسأل الله عز وجل أن يهدي أب هذه الفتاة وأن يهدينا جميعا إلى أقوم الأخلاق وأحسن الطرائق. إنني أنشغل في صلاتي دائما، فإذا انتهيت من الصلاة بكيت ولم أستطع الخشوع، أرجو إرشادي وأرجو أن تتكلم عن الجنة والنار وعن النساء الاتعاظ. أقول الله المستعان، الخشوع عز في هذا الزمان، فلا ترى خاشعا في هذا الزمان إلا القليل، فالله المستعان. ونستعيد من ذلك كما استعاذ النبي كما ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه قال اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع. فالواجب على الإنسان أن يجاهد نفسه على الخشوع، والرجل كما ثبت في صحيح مسلم كذلك ينصرف من الصلاة وليس له إلا نصفها ربعها إلى أن قال عشرها على قدر ما يعقل من صلاة. فهذه الأخت السائلة على خير إذا كانت تجاهد نفسها، فالله عز وجل قد ضمن للمجاهدين بالتوفيق، فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الجنة والنار فالله المستعان، لأن الأسئلة كثيرة وكثير منها متعلق بالموضوع. إني أدركت الصلاة والإيمان في الركوع، فهل تمت لي الركعة علما أنني لم أتمكن من قراءة الفاتحة؟ أفدني. هذا هو الصحيح من أقوال العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة، فإدراك الصلاة يتم بإدراك الركوع. وحديث أبي بكر رضي الله عنه عندما دخل في الصف دليل على ذلك، قال زادك الله حرصا ولا تعد. بعض الناس يتصور بأن قراءة الفاتحة هذا للذي دخل ابتداء يجب عليه، أما الذي دخل والإمام راكع فيدخل لثبوت الحديث المخصص لحديث الفاتحة وركنيتها. ما هي الدروس العلمية المستمرة في الإجازة؟ ما هو الدليل على أن سورة الفاتحة من السور الشافية؟ الدليل قصة اللديغ سيد الحي الذي قرأ عليه شفاه الله عز وجل من السم. وابن القيم كلام لطيف الحقيقة حول السم، قال لأن السم مادة خبيثة، مادة خبيثة تنشأ من حقد ومن فساد في النفس، والفاتحة تزيل الفساد سواء فساد الشبهات أو فساد الشهوات، فلأن السم فساد فالفاتحة تتغلب عليه وتزيل مفعوله في الجسم. أما الدروس العلمية في الإجازة فعلى ما أذكر أن الشيخ عبد الرحمن له دروس إن شاء الله في الفاتحة، وللدعاة الآخر إن شاء الله دروس، والمراكز الصيفية تحفل بدورات علمية في العقيدة لمن أراد أن يستفيد من هذه الدورات. نرجو إعلان فضيلة الشيخ محمد الشنقيطي في الرياض محاضرة في جامع سلطانة يوم الأحد، وكذلك أبشركم بمحاضرة للشيخ محمد الشنقيطي في الخارج إن شاء الله في الخميس بعد القادم إن شاء الله بتاريخ 3 صفر، وعدنا الشيخ إن شاء الله بمحاضرة، فنزف البشرى لكم. ما حكم قراءة البسملة سرا من قبل قراءة سور القرآن أثناء الصلاة؟ الثابت عن الصحابة بأنهم كانوا لا يعرفون الفصل بين السورة إلا بقراءة البسملة، فالبسملة شرعت من أجل الفصل بين السور، فلا بأس من قراءتها سرا، وإن قرأها جهرا فلا بأس. هل على الإنسان إثم إذا قرأ القرآن بنظرة فقط دون تدبر أو نطق؟ أن القرآن يحصل ماذا؟ قراءة القرآن لا تحصل بالنظر، إنما بتحريك الشفاه، أما إجراء المعنى على القلب فلا يسمى هذا قراءة. أما بعض الأسئلة عن درسنا في العقيدة الطحاوية فأعتذر عن إقامته، لأنني عندي أسفار خارج البلاد وداخلها، فإن شاء الله يكون الدرس مع بداية العام إن شاء الله، حيث تكون الدروس منضبطة ويكون الحضور موجود، لأن بعض الأخوة يسافرون كذلك ممن هم من خواص طلبتنا. هل يجوز الاستغناء عن الفاتحة بغيرها عن الأميون؟ قلت والذي لا يقرأ الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثم يركع. نعم هكذا قال أهل العلم. هذا يقول إذا لم استطع قراءة الحمد بعد الإمام لأنه يكون مواصلا فما الحكم؟ قلت أن القول الصحيح أنه يجب عليك أن تقرأ، لكن إذا سألت بعض أهل العلم وقال بأن قراءة الإمام تجزئ وأخذت بفتوى فصلاتك صحيح، لكن إذا كنت من أهل العلم وعرفت الأدلة أو سألت عالما ممن اشتهر ورعه فالواجب عليك أن تجتهد في قراءة الفاتحة، وإذا لم تقرأها وأنت تعلم بأنها واجبة فصلاتك باطلة. هذا يطلب بعض الأخوان يطلب إعادة بعض الآيات، أن تشرح إياك نعبد وإياك نستعين، وقد شرحناها بحمد الله عز وجل. هل يكتفى بقراءة الفاتحة فقط في الصلاة؟ قراءة الفاتحة ركن، أما الصورة بعد الفاتحة فالسنة، فالسنة تعمل، ولكن لو لم تعمل بها فصلاتك صحيحة، ولكن الخير في التأسي به صلى الله عليه وسلم. وهذا يسأل عن آمين ليست من الفاتحة، هل البسملة من الصلاة؟ لا. وهذا يقول كنت لا أقرأ بالفاتحة لقول بعض أهل العلم، والآن تقول واجبة، كنت ترى بأنها ليست واجبة فلا حرج عليك، فإذا كنت ترى الآن بأنها واجبة فالواجب عليك أن تقرأ، وقلت أن المسألة فيها نصوص، وبهذا يرى بوجوب قراءتها الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. أنا أقرأ القرآن في غير المسجد، وعندما أمر بسجدة لم أسجد إلا إذا كنت مستقبل القبلة، فهل تجب السجدة في أي حال من الأحوال أم أنها تجب عندما تكون المسجد أو مستقبلا القبلة؟ السجود تلاوة سنة، واستقبال القبلة سنة، فيجوز لك أن تسجد وأنت غير مستقبل القبلة سجود التلاوة. إذا جئت إلى الصلاة متأخر في الصلاة الجهرية وقد قرأ الفاتحة وبدأ في سورة بعدها الفاتحة، هل أقرأ الفاتحة؟ نعم. هذا طلب من أحد الأخوة، يقول قال تعالى ادعوني أستجب لكم، أنا شخص أشكو من مرض وليقربا كذلك، وتعالج والشفاء بيد الله عز وجل ولله الحمد والشكر على ذلك. يقول أطلب بهذه المناسبة الطيبة وهذه الليلة المباركة أرجو الدعاء ولقربائي أن يشفيني عز وجل بالمرض والرحمة وغفران الوالدين، أسأله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يشفي أخينا وأقاربه وأن يهدينا جميعا سبل السلام. هل يوجد تنظيم معين لقضاء الطالب في هذه العطلة في طرد الفراغ؟ ما هو الجدول اليومي الذي يستطيع الطالب الاستغلال الوقت؟ هذا سؤال جميل وجيد، وهذه لفتة جميلة في بداية الإجازة. بالحقيقة لا يمكن أن يقال برنامج معين، لأن هذا البرنامج يخضع لجدية الشخص. ممكن أن نقول برنامج جميل الآن بعد صلاة الفجر تجلس تذكر الله وتحفظ القرآن ثم تذهب وتقرأ في كتب الحديث، وإذا كان في جلسة علمية وهكذا، وبعد الظهر والعصر تعمل كذا، وبعد المغرب ممكن أن يقال، ممكن أن يقال نظريا، لكن عندما يأتي المحك ترى المخالفات. ومن أعجب أسئلة بعض الشباب أنه يقول هل أفضل أن يقرأ القرآن ولا يطلب العلم؟ فلا حفظ القرآن ولا طلب العلم، يعني مثلا عنده، فلو جلس مع العلماء في درس علمي منظم مرتب كان أجدر ويحفظ شيء من القرآن. أحد الشباب لا أشاهد في الدروس وأعلم أنه جدان، قلت ماذا؟ قال أحفظ القرآن. بعد مدة قال لا أحفظ القرآن ولا درست. الواجب على الإنسان أن يكون فيه نوع من التوازن، وأن يربي نفسه على الجدية التي دائما نتكلم عنها، ونحن أحوج لها منكم أن نجالس الأخيار، أن نجالس الجادين، نترك البطالين، فإنهم لهم آثار سيئة على الإنسان. وأن نجتهد ونعقد العزم ونكثر من الدعاء والضراعة أن نهتب هذه الإجازة في الأمور المهمة من طلب علم أو حفظ القرآن أو الدعوة أو غيره. فالإجازة فرصة عظيمة وفرصة كبيرة للأعمال الخيرة. هذا يسأل عن إياك، هل اسم دابة؟ نعم، بينت هذا في الصورة. بعض الأخوة ربما جاء متأخر ويسأل أسئلة ذكرت في بداية المحاضرة، لذلك أوجه إخواني الحضور مبكرا لكي لا يفوت على الإنسان شيء من المحاضرة التي يجب أن تكون علمية وموضوعية ومرتبطة. هل يجوز تكرار سورة الفاتحة في الركعة الواحدة؟ وإذا كان الجواب بعدم الجواز تكرارها فلماذا وفقكم الله إلى كل خير؟ قراءة سورة الفاتحة مكررة يجوز، ولكنه خلاف السنة. فرق بين يجوز وبين خلاف السنة. الصحابي، خذ هذه قاعدة أصولية، فرق بين الجائز والمسنون. لو أن إنسان يقرأ الفاتحة وبعدها سورة، ويقرأ بعد هذه السورة في كل ركعة سورة الإخلاص، هل هذا العمل سنة ولا مو سنة؟ مو سنة. لو كان سنة لفعله النبي ولتواتر نقله، لتوافر الدواعي لنقله، ولكنه جائز لأن أحد الصحابة فعله، واشتكى الصحابة إلى النبي وسأله قال إني أحبها، فقال أحبك الله، أو رتب له أجر الجنة أو غير ذلك لا أذكر الآن. فقال العلماء أن هذا من باب إيش؟ الجائز. فلو قرأ الإنسان مثلا عند الجماعة الفاتحة مرتين وقرأ بعدها سورتين يكون جائز، ولكن خلاف السنة. وإذا خشي على الجماعة أن يحصل عنده فتنة فلا يشرع له ذلك، خاصة إذا كان من الأحداث الذين لا يقيم لهم العامة اعتبار، فيطلع بالعجائب يقول أبين لهم بأن هذا جائز فيحصل مفسدة من خلال ذلك، وهو ليس بعالم وليس طالب علم. وهذا أسئلة كثيرة حول الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، يجتهد في قراءتها بقدر ما يستطيع، في سكتات الإمام يقرأها سريعة خفيفة، يقرأها مع الإمام، يقرأها بعد دعاء الاستفتاح، المهم أن يقرأها. هذا هو القول الصحيح، والوقت قد طال، وإلا الأسئلة في الحقيقة فيها فوائد وتفتح لنا آفاق، لكن لا نريد أن نثقل على الإخوة، فربما عندهم مواعيد وعندهم مشاغل. أسأل الله العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وإياكم القرآن، وأن يعلمنا منه ما نسينا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعله شاهدا لا شاهدا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.